قال رحمه الله تعالى: وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله. وقد جمعت في البيتين الآتيين: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد ألها.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما شروط لا إله إلا الله، وأما شروط لا إله إلا الله فهي، وذكرها رحمه الله تعالى 8 شروط. وهذه الشروط الآتي ذكرها استخلصها أهل العلم رحمهم الله تعالى بالاستقراء لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما هو الشأن في أمور الدين. أنت ترى في كتب الأحكام شروط الصلاة، شروط الزكاة، شروط الحج إلى غير ذلك، وتجد أن تلك الشروط مستخلصة من الكتاب والسنة، ولهذا يذكر كل شرط معه دليله أو أدلته من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فكما أن الصلاة لا تقبل إلا بشروطها، والحج لا يقبل إلا بشروطه، والزكاة لا تقبل إلا بشروطها، وغير ذلك من الطاعات لا تقبل إلا بشروطها، فكذلك لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها إلا بشروطها. مثل ما أن الصلاة لها شروط والحج لها شروط لا تقبل إلا بها، أيضا لا إله إلا الله لها شروط. إذا قال قائل: من أين هذه الشروط؟ يقال: من المصدر الذي استخلصت من شروط الصلاة وشروط الحج من الكتاب والسنة، كل شرط مقرون بدليله أو أدلته. فهذه الشروط عظيمة للا إله إلا الله لا تقبل إلا بها، وهي علمة، وهي شروط علمت بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. يشير بذلك رحمه الله إلى شروطها وضوابطها وقيودها الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن قال قائل: إنها تنفع هكذا بدون أي شروط، فمعنى ذلك أن قول المنافقين: نشهد إنك لرسول الله، ينفعهم إذا كانت تقبل هكذا مجرد القول بدون ضوابط وبدون شروط. كذلك قولهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أن هذا الإيمان ينفعهم، ولا يقول بذلك عالم. فلا إله إلا الله لا تقبل من قائلها بمجرد النطق مجردا، بل لا بد من الإتيان بشروطها وضوابطها المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل. هذا الشرط الأول، العلم المنافي للجهل، العلم أي بمعناها، نفيا وإثباتا. المنافي للجهل بمعنى أن الإنسان لو قالها بلا علم بمعناها ومدلولها لا تنفعه، لا بد أن يعي معناها، أن يفهم مدلولها، أن يعرف مقصودها. هي ليست كلمة لا معنى لها أو لفظة لا مدلول لها، بل هي لفظة مشتملة على أجل المعاني وأفضل المقاصد، فلا بد من العلم بمعناها. انظر في ذلك قول الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بدأ بالعلم، لا بد من العلم. وقال الله سبحانه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون: شهد بالحق أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون أي يعلمون معنى ما شهدوا به، يعلمون أي معنى ما شهدوا به. وفي صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. اشترط العلم. فإذا لا إله إلا الله من شروط قبولها من قائلها أن يكون قد قالها عن علم أي بمعناها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل، ومعناها أي حقيقة ما دلت عليه من توحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له والكفر بكل ما يعبد من دون الله، كما مرت معنا الآيات الكثيرات التي توضح وتشرح معنى لا إله إلا الله، كقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلى غيرها من الآيات. فإذا من شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها المنافي للجهل، أي علما صحيحا وفهما قويما لهذه الكلمة يخرج به عن الجهل والجاهلين، يكون عالما بلا إله إلا الله، عارفا بمدلولها ومعناها وغايتها ومقصودها. والثاني اليقين المنافي للشك والريب. واليقين هو تمام العلم وكماله، ولا بد في لا إله إلا الله من اليقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فالإيمان والتوحيد لا بد فيه من اليقين، لا بد فيه من العقيدة الصادقة الصحيحة، لا بد من ربط القلب على ذلك. أما إذا كان الشخص مترددا شاكا مرتابا فهذا لا يقبل منه، لا بد أن يكون إيمانه وتوحيده عن يقين، لا بد أن يكون إيمانه وتوحيده عن يقين. وفي صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. الشاهد قوله غير شاك فيهما، اشترط اليقين وهو انتفاء الشك. وفي الحديث الآخر قال: من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، اشترط اليقين عليه الصلاة والسلام. فمن شروط قبول لا إله إلا الله أن تكون نابعة عن يقين من قائلها، فلا يكون عنده شك ولا ارتياب. فإذا وجد الشك أو وجد الارتياب لم تقبل منه، وإن قالها آلاف المرات، لا بد أن يكون موقنا بها، لا بد أن يكون قلبه موقنا بلا إله إلا الله، مستيقنا بها قلبه، كما قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكما قال في الحديث الآخر غير شاك فيهما. لكن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو شاك، قلبه مرتاب، هل يقبل منه هذا القول؟ هل يقبل منه هذا القول لهاتين الكلمتين بلسانه مع ارتياب قلبه وشكه في نفسه؟ لا يقبل، لا بد من اليقين وانتفاء الشك. الثالث من شروطها الإخلاص المنافي للشرك والرياء، الإخلاص المنافي للشرك والرياء، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكما قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وفي صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. اشترط عليه الصلاة والسلام الإخلاص، أن تكون نابعة من قلب مخلص لله صافي نقي، لم يرد بهذه الكلمة وبأعمال الدين إلا الله سبحانه وتعالى. ألا لله الدين الخالص، والخالص هو الصافي النقي الذي ليس فيه شائبة شرك أو رياء أو نحو ذلك. وفي معنى الخالص لغة، تأمل قول الله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. خالصا أي صافيا نقيا، خالصا أي صافيا نقيا، ليس فيه شائبة دم ولا شائبة فرث، مع أنه يخرج من بين فرث ودم، لكنه يخرج في غاية الصفاء وتمام النقاء. فالإخلاص في العبادة والإخلاص في الدين لله رب العالمين أن تكون العبادة صافية نقية لم يرد بها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا جعل مع الله غيره في العبادة خرجت عن هذا الصفاء، خرجت عن هذا الإخلاص والنقاء، فلا تقبل، لا يقبل الله العبادة والدين إلا إذا كان بهذا الصفاء وهذا النقاء. ولهذا يقول الله سبحانه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهو سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه جل في علاه. فمن شروط لا إله إلا الله، شروط قبول لا إله إلا الله، أن تكون خالصة من القلب، أن تكون خالصة من القلب، يقولها مخلصا، تصدر وتنبع من القلب لا من طرف اللسان فقط، لا تصدر من طرف اللسان فقط، بل تصدر من قلب مخلص لا يبتغي بذلك إلا الله، ولا يبتغي إلا وجه الله سبحانه وتعالى، مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى. قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والإخلاص محله القلب، الإخلاص محل القلب، لا يريد بالعمل إلا الله، ولا يبتغي به إلا وجه الله، فمنبع الإخلاص هو القلب، ولهذا قال خالصا من قلبه. الرابع من شروطها الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب، بمعنى أن يقولها صادقا من قلبه، كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، هو في المسند وغيره. اشترط عليه الصلاة والسلام الصدق في هذه الكلمة، والصدق في قول لا إله إلا الله أن يواطئ القلب اللسان، بمعنى أن ما يقوله بلسانه ينطوي عليه قلبه، فقلبه يواطئ لسانه. أما إذا كان يقولها بلسانه ولا يعتقد مدلولها بقلبه فهذا هو المنافق. ولهذا قال الله سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في أن ما قالوه بألسنتهم لا يعتقدونه في قلوبهم، هذا هو الكذب. إذن من يقول لا إله إلا الله بقلبه ولا يعتقد مدلولها، من يقول لا إله إلا الله بلسانه ولا يعتقد مدلولها في قلبه هذا كاذب لا تقبل منه، هذا كاذب لا تقبل منه هذه الكلمة، بل لا تكون مقبولة منه إلا إذا قالها صدقا من قلبه، إذا قالها بلسانه صدقا من قلبه. أما إذا قالها بلسانه قولا مجردا وقلبه لا يعتقد ما دلت عليه فإنها لا تقبل منه، لأن من شرط قبول هذه الكلمة أن تكون صادقة من القلب، صادقة من القلب. الخامس من شروطها المحبة المنافية للبغض والكره. قد قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار المشركين قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأن محبة المؤمنين لله محبة خالصة، وأما محبة المشركين لله فمحبة سوي فيها غير الله بالله. ولهذا يقولون يوم القيامة إذا أدخلوا النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فلا إله إلا الله من شروط قبولها أن تكون نابعة من محبة، محبة لله ومحبة لهذه الكلمة العظيمة ومحبة لما دلت عليه من توحيد الله وإخلاص الدين له، ومحبة لأهلها وأعمالها. ومن الدعاء العظيم المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. وفي حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أصل وتفريع ونفي للمضاد، هذه أمور ثلاثة. الأصل محبة الله ويتفرع عنها محبة ما يحبه الله، هذا التفريع. ونفي المضاد وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. السادس من شروط لا إله إلا الله الانقياد المنافي للترك، الانقياد هو الاستسلام والطواعية والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله تعني استسلام العبد لله وانقياده لشرع الله وطاعته لأمره جل في علاه. ولهذا يقول جل وعلا: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. ويقول جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي انقادوا وامتثلوا. فأهل لا إله إلا الله حقا من يستسلمون لله انقيادا وطواعية وامتثالا لأوامره جل وعلا، الانقياد المنافي للترك. السابع من شروط هذه الكلمة القبول المنافي للرد، القبول أي لهذه الكلمة. ولما تقتضيه من توحيد الله وإخلاص الدين له المنافي للرد، قد قال الله سبحانه عن الكفار المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، أبوا أن يقبلوا هذه الكلمة وما دلت عليه من توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. الثامن من شروط الكفر بما يعبد من دون الله، كما قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. قال: وكفر بما يعبد من دون الله، فهذا قيد، لا تكون لا إله إلا الله مقبولة إلا به، الكفر بما يعبد، الكفر بما يعبد من دون الله، بالبراءة من الشرك وأهله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال رحمه الله تعالى: وقد جمعت، أي هذه الشروط، في البيتين الآتيين: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلها. فهذه هي شروط لا إله إلا الله الثمانية. ومن أهل العلم من يقتصر في عده لها على سبعة، باعتبار أن الثامن الذي زيد داخل فيما قبله، أن الثامن داخل فيما قبله. وممن جمعها نظما الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في منظومته سلم الوصول، قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وشرحها في كتابه معارج القبول، في كتابه معارج القبول شرح منظومة سلم الوصول ومطبوع في مجلدين، وأنصح باقتناء هذا الكتاب والإفادة منه، كتاب معارج القبول، فإنه كتاب عظيم جدا في بابه، كتاب عظيم جدا في بابه، وأحسن مؤلفه فيه رحمه الله وأجاد وأفاد وحشد فيه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في بيان جوانب الاعتقاد وأصول الديانة، مفصلا ذلك بالأدلة تفصيلا من أبدع ما يكون وأجمع ما يكون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله. وقد جمعت في البيتين الآتيين: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلها.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما شروط لا إله إلا الله، وأما شروط لا إله إلا الله فهي، وذكرها رحمه الله تعالى 8 شروط، وهذه الشروط الآتي ذكرها استخلصها أهل العلم رحمهم الله تعالى بالاستقراء لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما هو الشأن في أمور الدين. أنت ترى في كتب الأحكام شروط الصلاة، شروط الزكاة، شروط الحج إلى غير ذلك، وتجد أن تلك الشروط مستخلصة من الكتاب والسنة، ولهذا يذكر كل شرط معه دليله أو أدلته من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فكما أن الصلاة لا تقبل إلا بشروطها، والحج لا يقبل إلا بشروطه، والزكاة لا تقبل إلا بشروطها، وغير ذلك من الطاعات لا تقبل إلا بشروطها، فكذلك لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها إلا بشروطها. مثل ما أن الصلاة لها شروط والحج لها شروط لا تقبل إلا بها، أيضا لا إله إلا الله لها شروط. إذا قال قائل: من أين هذه الشروط؟ يقال: من المصدر الذي استخلصت من شروط الصلاة وشروط الحج، من الكتاب والسنة، كل شرط ما مقرون بدليله أو أدلته. فهذه الشروط عظيمة للا إله إلا الله لا تقبل إلا بها، وهي علمة، وهي شروط علمت بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. يشير بذلك رحمه الله إلى شروطها وضوابطها وقيودها الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن قال قائل: إنها تنفع هكذا بدون أي شروط، فمعنى ذلك أن قول المنافقين: نشهد إنك لرسول الله، ينفعهم إذا كانت تقبل هكذا مجرد القول بدون ضوابط وبدون شروط. كذلك قولهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أن هذا الإيمان ينفعهم، ولا يقول بذلك عالم فلا إله إلا الله لا تقبل من قائلها بمجرد النطق مجردا، بل لا بد من الإتيان بشروطها وضوابطها المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل، هذا الشرط الأول، العلم المنافي للجهل، العلم أي بمعناها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل بمعنى أن الإنسان لو قالها بلا علم بمعناها ومدلولها لا تنفعه، لا بد أن يعي معناها، أن يفهم مدلولها، أن يعرف مقصودها. هي ليست كلمة لا معنى لها أو لفظة لا مدلول لها، بل هي لفظة مشتملة على أجل المعاني وأفضل المقاصد، فلا بد من العلم بمعناها. انظر في ذلك قول الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بدأ بالعلم، لا بد من العلم. وقال الله سبحانه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون: شهد بالحق أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون أي يعلمون معنى ما شهدوا به، يعلمون أي معنى ما شهدوا به. وفي صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، اشترط العلم. فإذا لا إله إلا الله من شروط قبولها من قائلها أن يكون قد قالها عن علم أي بمعناها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل، ومعناها أي حقيقة ما دلت عليه من توحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له والكفر بكل ما يعبد من دون الله، كما مرت معنا الآيات الكثيرات التي توضح وتشرح معنى لا إله إلا الله، كقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلى غيرها من الآيات. فإذا من شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها المنافي للجهل، أي علما صحيحا وفهما قويما لهذه الكلمة يخرج به عن الجهل والجاهلين، يكون عالما بلا إله إلا الله، عارفا بمدلولها ومعناها وغايتها ومقصودها. والثاني اليقين المنافي للشك والريب، واليقين هو تمام العلم وكماله، ولا بد في لا إله إلا الله من اليقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فالإيمان والتوحيد لا بد فيه من اليقين، لا بد فيه من العقيدة الصادقة الصحيحة، لا بد من ربط القلب على ذلك. أما إذا كان الشخص مترددا شاكا مرتابا فهذا لا يقبل منه، لا بد أن يكون إيمانه وتوحيده عن يقين، لا بد أن يكون إيمانه وتوحيده عن يقين. وفي صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. الشاهد قوله غير شاك فيهما، اشترط اليقين وهو انتفاء الشك. وفي الحديث الآخر قال من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، اشترط اليقين عليه الصلاة والسلام. فمن شروط قبول لا إله إلا الله أن تكون نابعة عن يقين من قائلها، فلا يكون عنده شك ولا ارتياب. فإذا وجد الشك أو وجد الارتياب لم تقبل منه وإن قالها آلاف المرات، لا بد أن يكون موقنا بها، لا بد أن يكون قلبه موقنا بلا إله إلا الله، مستيقنا بها قلبه، كما قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكما قال في الحديث الآخر غير شاك فيهما. لكن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو شاك قلبه مرتاب، هل يقبل منه هذا القول؟ هل يقبل منه هذا القول لهاتين الكلمتين بلسانه مع ارتياب قلبه وشكه في نفسه؟ لا يقبل، لا بد من اليقين وانتفاء الشك. الثالث من شروطها الإخلاص المنافي للشرك والرياء، الإخلاص المنافي للشرك والرياء، كما قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص. وفي صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. اشترط عليه الصلاة والسلام الإخلاص، أن تكون نابعة من قلب مخلص لله صافي نقي، لم يرد بهذه الكلمة وبأعمال الدين إلا الله سبحانه وتعالى، ألا لله الدين الخالص. والخالص هو الصافي النقي الذي ليس فيه شائبة شرك أو رياء أو نحو ذلك. وفي معنى الخالص لغة تأمل قول الله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، خالصا أي صافيا نقيا، خالصا أي صافيا نقيا ليس فيه شائبة دم ولا شائبة فرث، مع أنه يخرج من بين فرث ودم لكنه يخرج في غاية الصفاء وتمام النقاء. فالإخلاص في العبادة والإخلاص في الدين لله رب العالمين أن تكون العبادة صافية نقية لم يرد بها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا جعل مع الله غيره في العبادة خرجت عن هذا الصفاء، خرجت عن هذا الإخلاص والنقاء، فلا تقبل، لا يقبل الله العبادة والدين إلا إذا كان بهذا الصفاء وهذا النقاء. ولهذا يقول الله سبحانه في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهو سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه جل في علاه. فمن شروط لا إله إلا الله، شروط قبول لا إله إلا الله، أن تكون خالصة من القلب، أن تكون خالصة من القلب يقولها مخلصا، تصدر وتنبع من القلب لا من طرف اللسان فقط، لا تصدر من طرف اللسان فقط، بل تصدر من قلب مخلص لا يبتغي بذلك إلا الله ولا يبتغي إلا وجه الله سبحانه وتعالى مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى. قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والإخلاص محله القلب, الإخلاص محله القلب, لا يريد بالعمل إلا الله ولا يبتغي به إلا وجه الله, فمنبع الإخلاص هو القلب, ولهذا قال خالصا من قلبه. الرابع من شروطها الصدق المنافي للكذب, الصدق المنافي للكذب, بمعنى أن يقولها صادقا من قلبه, كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة, هو في المسند وغيره. اشترط عليه الصلاة والسلام الصدق في هذه الكلمة, والصدق في قول لا إله إلا الله أن يواطئ القلب اللسان, بمعنى أن ما يقوله بلسانه ينطوي عليه قلبه, فقلبه يواطئ لسانه. أما إذا كان يقولها بلسانه ولا يعتقد مدلولها بقلبه فهذا هو المنافق. ولهذا قال الله سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في أن ما قالوه بألسنتهم لا يعتقدونه في قلوبهم, هذا هو الكذب. إذن من يقول لا إله إلا الله بقلبه ولا يعتقد مدلولها, من يقول لا إله إلا الله بلسانه ولا يعتقد مدلولها في قلبه هذا كاذب لا تقبل منه, هذا كاذب لا تقبل منه هذه الكلمة, بل لا تكون مقبولة منه إلا إذا قالها صدقا من قلبه, إذا قالها بلسانه صدقا من قلبه. أما إذا قالها بلسانه قولا مجردا وقلبه لا يعتقد ما دلت عليه فإنها لا تقبل منه, لأن من شرط قبول هذه الكلمة أن تكون صادقة من القلب, صادقة من القلب. الخامس من شروطها المحبة المنافية للبغض والكره. قد قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار المشركين قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأن محبة المؤمنين لله محبة خالصة, وأما محبة المشركين لله فمحبة سوي فيها غير الله بالله. ولهذا يقولون يوم القيامة إذا أدخلوا النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فلا إله إلا الله من شروط قبولها أن تكون نابعة من محبة, محبة لله ومحبة لهذه الكلمة العظيمة ومحبة لما دلت عليه من توحيد الله وإخلاص الدين له, ومحبة لأهلها وأعمالها. ومن الدعاء العظيم المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. وفي حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أصل وتفريع ونفي للمضاد، هذه أمور ثلاثة. الأصل محبة الله، ويتفرع عنها محبة ما يحبه الله، هذا التفريع. ونفي المضاد وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. السادس من شروط لا إله إلا الله الانقياد المنافي للترك. الانقياد هو الاستسلام والطواعية والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله تعني استسلام العبد لله وانقياده لشرع الله وطاعته لأمره جل في علاه. ولهذا يقول جل وعلا: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. ويقول جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي انقادوا وامتثلوا. فأهل لا إله إلا الله حقا من يستسلمون لله انقيادا وطواعية وامتثالا لأوامره جل وعلا. الانقياد المنافي للترك. السابع من شروط هذه الكلمة القبول المنافي للرد. القبول أي لهذه الكلمة، ولما تقتضيه من توحيد الله وإخلاص الدين له المنافي للرد. قد قال الله سبحانه عن الكفار المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، أبوا أن يقبلوا هذه الكلمة وما دلت عليه من توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. الثامن من شروط الكفر بما يعبد من دون الله، كما قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. قال: وكفر بما يعبد من دون الله. فهذا قيد، لا تكون لا إله إلا الله مقبولة إلا به. الكفر بما يعبد، الكفر بما يعبد من دون الله، بالبراءة من الشرك وأهله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال رحمه الله تعالى: وقد جمعت، أي هذه الشروط، في البيتين الآتيين: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِها. فهذه هي شروط لا إله إلا الله الثمانية. ومن أهل العلم من يقتصر في عده لها على سبعة، باعتبار أن الثامن الذي زيد داخل فيما قبله، أن الثامن داخل فيما قبله. وممن جمعها نظما الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في منظومته سلم الوصول، قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وشرحها في كتابه معارج القبول، في كتابه معارج القبول شرح منظومة سلم الوصول، ومطبوع في مجلدين. وأنصح باقتناء هذا الكتاب والإفادة منه، كتاب معارج القبول، فإنه كتاب عظيم جدا في بابه، كتاب عظيم جدا في بابه، وأحسن مؤلفه فيه رحمه الله، وأجاد وأفاد، وحشد فيه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في بيان جوانب الاعتقاد وأصول الديانة، مفصلا ذلك بالأدلة تفصيلا من أبدع ما يكون وأجمع ما يكون. نعم.